قال رحمه الله تعالى تفسير سورة الحديد وهي مدنية. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومعكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل هو عليم بذات الصدور. قال السعدي رحمه الله تعالى: يخبر سبحانه على عن عظمته وجلاله وسعة سلطانه أن جميع ما في السماوات والأرض من الحيوانات الناطقة والصامتة وغيرها والجوامد تسبح بحمد ربها وتنزهه عما لا يليق بجلاله، وأنها قانتة لربها منقادة لعزته قد ظهرت فيها آثار حكمته. ولهذا قال: وهو العزيز الحكيم. فهذا فيه بيان عموم استقرار المخلوقات العلوية والسفلية لربها في جميع أحوالها، وعموم عزته وقهره للأشياء كلها، وعموم حكمته في خلقه وأمره. ثم أخبر عن عموم ملكه
فقال: الذي يخرج عن أمره وقدره وسيطرته وسلطانه سبحانه. سبحانه، سبحان الله، ملكوت عظيم وأكوان، منها ما علمنا ومنها ما لم نعلم، وما نجهله أضعاف 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 ما نعلمه في هذا الكون الفسيح الذي خلقه الله عز وجل. ثم هذا الكون الفسيح بسماوات السبع وأراضينه السبع، ما هي في الكرسي إلا كحلقة، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة أو سبع دراهم، والعرش مخلوق والكرسي مخلوق، فما السماوات بما فيها والأراضون بما فيها بالنسبة للكرسي إلا كشيء يرى يا إخواني، يرى في صحراء زي حلقة في، سبحان الله. ثم هذا بالنسبة للعرش ماذا؟ فما ظنك بالعرش إذن؟ فما ظنك بالعرش؟ ما العرش؟ لا سماء ولا أرض ولا فما العرش؟ كون عظيم وخلق كبير، والله عز وجل فوق عرشه يدبر الكون. تعرج الملائكة تروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فأمور نازلة وأمور صاعدة إليه سبحانه وتعالى يدبر هذه الأكوان كلها، وكل على حسب ما قدره الله عز وجل. وقلنا بأنك أنت إذا نظرت إلى نفسك في هذا الكون الفسيح من عرش وكرسي وسماوات وأرضه، فماذا أنت؟ ماذا أنت؟ كجرم ما تأتي بك أحس أجهزة الكون، ما تأتي بك أنت ولا شيء، أنت ولا شيء. لكن مع ذلك أنت بعبادتك وطاعتك يذكرك الله سبحانه، ويعرفك أهل السماوات بعبادتك وطاعتك وذكرك لله، فأنت مع ربك حين يذكره، فأنت معه حين تذكره. أنا مع عبدي إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملايين ذكرته في ملايين خير من ملايين. الله أكبر. الله سبحانه مو بعرش ولا كرسي ولا سموات سبع، فخر، فخر عظيم، شرف جليل، كريم كريم. والله يا أخواني ما عبدنا حق عبادته، سبحان الله. كل هذا عشان يعني تعترف الله بالعبودية والربوبية والتوحيد، وتصلي صلوات خمس، وتصوم كل سنة شهر، وتؤدي الزكاة أو لا تؤديها إذا ما كان عندك، وتحج أو ما تحج إذا ما استطعت، سبحان الله. يعني شيء بسيط لكنه عظيم عند الله. إذ أيها المخلوق كنت على مراد الله في الأمر والناس، بس فقط. شوف الناس بيعظموا القوانين قد ايه، تلاقي مدير مدرسة قاعد مثلا شنة ورنة، فلان اتصلب اخر دقيقتين، فلان ما في خط سير، فلان كذا فلان كذا فلان كذا، وناس تعظم قانون يا استاذ، القانون يا استاذ، القانون يا استاذ. ثم ترى مدير مدرسة هذا لا يصل، وان صلى ففي بيته كما يصلي النساء، ما ياتي المسجد، لكن تراه في ادارته أدق ما يكون، لا يعرفه قريبا ولا بعيدا، ولا يحابي قريبا ولا كذا، ولا يراعي أحدا. قانون يا أستاذ، معلش أنا ما أعرفش أبويا في الشغل، ومال تعرف أمك في العبادة؟ شمعنا العبادة يعني والطاعة؟ تعصلي والله يا شيخ أنا تعبان والله شوية بس يعني الواحد بيقضيها بس والله بصلي. طب المسجد؟ المسجد والله يا شيخ بس ربنا يعيننا يا شيخ. لا شوف بينزل من السماء إلى الأرض المنهج بيختلف بيتغير يختلف ويتغير. بعض التجار من كثرة الفلوس اللي بتأتي مع التجار الفرعيين بيديله بقى كل أسبوع بيبضونه على حسب أسبوع فلوس كتير يعني مئات الألوف ملايين ما عندوش وقت يعيد. منبه على التجار ان لازم تجيب لي من فئة مثلا 50 أو 100 ولازم تكون الورقة مش مقلوبة ورقة على العد بالظبط ان مفيش وقت يجي يعد يلاقي مثلا 50 دي مقلوبة يرمي لك الظرف على طول. لا تجيب الفلوس من فئة 50 أو من فئة 100 مرتبة ترتيب عشان يعد على طول. خد بالك دقيق في تجارتي دقيق. حتى لما جيت اتزوج امرأة يعني بعد ما كبر وكلام منه جوز امرأة لك انا عايز امرأة قمع سكر. شفت قمع السكر عايز قمع يعني شوف كل حاجة قمع السكر والخمسين جنيه على مش عارف ايه. طيب انظر بقى للعبادة ولا قمع سكر ولا 50 جنيه مش عارف مرتبة زي ما تيجي بقى زي ما تيجي. هل كان هذا بذك؟ هل كانت هذه الدقة؟ لكنا إذن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي لأن هؤلاء جعلوا دقتهم في هذه الأمور. يا رسول الله سبقنا أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم. قال كيف ذلك؟ قال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل مال ولا مال عندنا يتصدقون ولا نتصدق. مشكلة كبيرة جدا. نعم.
ثم أخبر سبحانه عن عموم ملكه فقال له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت أي والخالق لذلك الرازق المدبر لها بقدرته وهو على كل شيء قدير. هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء أو بكل شيء عليم. قد أحاط علمه بالظواهر والبواطن والسرائر والخفايا والأمور المتقدمة والمتأخرة. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة ثم استوى على العرش.
شوف دي حقائق يا أخوان تكررت معنا لا تكررت فتقررت معنا كثيرا في سورة قاف في سورة كذا. خلق السماوات في 6 أيام في 6 أيام كم قرأتها من مرة؟ نعم دل هذا على أن الحقائق تكرر لتتقرر لأن المطلوب هو الإقرار بها والعمل بها فليس من العيب أن تتكرر هذه الأشياء. نعم.
ثم استوى على العرش استواء يليق بجلاله فوق جميع خلقه يعلم ما يلج في الأرض.
استواء حقيقيا هذا من أدلة إثبات علو الله عز وجل على العرش بذاته. علو بذاته ليس علو بصفات وفقط علو ذات وعلو صفات. نعم.
يعلم ما يلج في الأرض من حب وحيوان ومطر وغير ذلك وما يخرج منها من نبات وشجر وحيوان وغير ذلك وما ينزل من السماء من الملائكة والأقدار والأرزاق وما يعرج فيها من الملائكة والأرواح والأدعية والأعمال وغير ذلك وهو معكم أينما كنتم كقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم.
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. يبقى عندنا أرض وسماء. الأرض يلج فيها ويخرج منها والسماء ينزل منها ويعرج إلى. طيب الأرض يلج فيها من حب وحيوان وكذا وكذا ويخرج منها من نبت وشجر. تضع الحبة هذه تولج في الأرض تخرج في الزرع هذه تخرج من الأرض. طيب السماء ينزل منها أي من الله عز وجل من أقداره وأوامره وكذا ويعرج إليها أي من الأعمال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه. يبقى الأرض لها وظائف والسماء. نعم.
هو معكم أينما كنتم.
ما من حبة في أرض ولا نبتة تخرج من أرض إلا والله يعلمه. ما من أمر ينزل من السماء إلا منه سبحانه وتعالى. وتنزل الملائكة من السماء بأمره على عز وجل، وما نتنزل إلا بأمر ربك. جبريل لما قاله نبيه ما منعك أن تأتينا كما تأتينا، فقال فأنزل الله القول وما نتنزل إلا بأمر ربك. جبريل ما ينزل كده من نفسه، جبريل الأمين العظيم أعظم الملائكة ما ينزل هكذا، وما نتنزل إلا بأمر ربك. تنزل الملائكة تقاتل مع المسلمين في بدر بأمر ربك، وتعرج بأمر الله سبحانه وتعالى، فتعرج الأعمال والملائكة كل ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى. والملائكة كثر، ومعنا يا إخواني ملائكة معنا الآن في الدرس، تحضر الدرس الآن، ملائكة معنا حتى ننتهي، معنا في هذا الدرس إن شاء والله معنا الملائكة في الدرس. إن لله ملائكة سايحين في الطرقات يلتمسون حلق الإيه؟ الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله جلسوا معه، جلسوا يسمعون هذا، نحبهم ويحبوننا إن شاء الله تعالى، ويأنسون بهذا الذكر، ثم يصعدون إلى ربهم سبحانه وتعالى فيسألهم كيف تركتم عبادي، وهم الأمناء، الأمناء الذين يحبون المطيعين. ولهذا قالوا لربهم إن فلانا لم يكن معهم، إنما جاء لحاجة، فلان جاء لحاجة، قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فمعنى الملائكة الذين يلتمسون حلق العلم، يعرفون حلق العلم وحلق الذكر. وقال النبي كما في حديث أبي هريرة عند مسلم قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فضائل يا إخوان عظيمة، المجلس ده، مجلس ده ما لا تستهن به، هذا المجلس العظيم سبحان الله، تنزل ملائكة وتغشاك الرحمة والسكينة، تحفك الملائكة وتغشاك الرحمة، تنزل عليك السكينة ويذكرك الله عز وجل في من عنده، وتعلم العلم الشرعي، والملائكة تحبك وتصعد بك إلى الله سبحانه وتعالى بذكرك الله عز وجل فيذكرك الله عز وجل عنده. أي شرف أعظم من هذا؟ في شرف أعظم من هذا سبحانه؟ نعم، الله لا يحرمنا من هذا حتى الممات، الله يجعل آخر أحوالنا مع العلم والذكر والطاعة. اللهم اقبضنا إليك على طاعة. نعم،
ثم قال تعالى هو معكم أينما كنتم، أي كقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وهذه المعية معية العلم والاطلاع، ولهذا توعد ووعد على المجازاة بالأعمال بقوله والله بما تعملون بصير، أي هو تعالى بصير بما يصدر منكم من الأعمال وما صدرت عنه تلك الأعمال من بر وفجور، فمجازيكم عليها وحافظها عليكم، له ملك السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا.
أي هو معكم إنما كنتم لا بذاته، اللي بيقولون الله في كل مكان بذاته، هذا هذه العقيدة عقيدة كفرية، الله في السماء. جاء عند مسلم حديث معاوية بن الحكم السلمي لما سأل نبي الجارية أين الله، قالت في السماء، ما قالت في كل مكان، في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها إيه؟ مؤمنة. إذن الإيمان ما هو؟ أن تعتقد أن الله في السماء. ما قال هذا كفر، هذا رد على المعتزلة ورد على الشاعرة، رد على الجامية كلهم. فالله عز وجل والحلولية والاتحادية، فالله عز وجل ليس في كل مكان بذاته، إنما في كل مكان بعلمه، أما هو بذاته فوق عرشه. نعم،
له ملك السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا، تصرف فيهم بما شاء من أوامره القدرية والشرعية الجارية على الحكمة الربانية، وإلى الله ترجع الأمور للأعمال والعمال، فيعرض عليه العباد فيميز الخبيث من الطيب، ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، أي يدخل الليل على النهار فيغشيهم الليل بظلامه فيسكنون ويهدؤون، ثم يدخل النهار على الليل فيزول ما على الأرض من الظلام ويضيء الكون، فيتحرك العباد ويقومون إلى مصالحهم ومعايشهم.
سبحان الله، التدرج يصلح به معاش العباد وأحوال العباد. شوف زي الزرع يخرج النبتة ضعيفة ثم تكون ساق ثم كذا 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 ثم تحمل ثم تعود ضعيفة فتحصد. تمام، ترى النهار يدخل بقوة وكذا وكذا حتى تنتصف النصارى، ثم بعد ذلك يعود تأفل الشمس وتميل الغروب شيئا 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 حتى يأتي الغروب ويدخل الليل، يدخل الليل وكذا وكذا كذا حتى إذا كان الفجر بدأ النور يسطع شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى يولد النهار. كذلك أنت أيها الإنسان تكون نبتة، تكون بأحوالك في بطن أمك حتى إذا نزلت طفل وديع صغير كذا كذا، ثم بعد ذلك تكبر شيئا فشيئا حتى تصبح شابا قويا فديا، ثم تعود المنحنى بعد الأربعين يبدأ إيه؟ المنحنى يرجع تاني، تضعف شيئا فشيئا شيئا شيئا إلى الستين إلى السبعين إلى الثمانين ثم تنتهي. وهكذا الله خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة ثم جعل بعد قوة ضعفا، وإيه هكذا كل حاجة كده تأخذ تبدأ من نقطة صفر تبدأ إلى أعلى منحنى ثم تعود مرة ثانية إلى إيه؟ إلى كده هكذا. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم. آيات
قال السعد.
آيات شوف الخلق لو عينوا دخول النهار ودخول الليل بس كده عينوا هذا لآمن الناس جميعا، لآمن الناس جميعا، ولكن جحود ولا كده ده بيحصل أصلا، ولا أحد بيلتفت ولا أحد يلتفت لهذا، لا ليل ولا نهار ولا شمس ولا قمر ولا مطر ولا جدب ولا أي ولا بحار ولا نهار ولا عذب ولا ملح ولا أحد يلتفت ولا طير يطير ولا أحد يلتفت إلى هذه الأشياء إلا من بصره الله عز وجل بالتدبر والتفكر. ولهذا قال سبحانه إن في ذلك الآية لأولي الألباب، ليس لكل أحد، لقوم يتفكرون ليس لغافلين، لقوم يعقلون، مو بكل أحد يتدبر يا إخوان. وإذا الإنسان يتدبر سبحان الله، شوف إحنا الآن تنظر أبو بكر شكل وزياد أكبر منه شكل ومحمد أكبر منه شوية شكل وبعدين كذا شكل وأنا شكل ويأتينا من هو أكبر منا تلاقي شكل تاني، وتلاقي واحد دلوقتي داخل المسجد على عصا، بعض إخوة بياخد إيده، أنت توصل هذه بص نفسك أنت داخل باب على العكاز، أنت ما تبصش نفسك أبو بكر، أنت تبص عليه أبو بكر، ما تبصش نفسك، واخد بالك؟ هتدخل على عكاز يا أبو بكر يوما ما إن شاء الله، واخد بالك؟ هو كده لغاية ما يوصل إيه ليوم ممكن تبقى على السرير مش حتى لا تستطيع حتى العكاز لا تستطيعه. هكذا الإنسان مثل النبتة التي تحصدها وتزرعها. نعم نعم.
قال السعد
نعم عاود بن عبد الله يقول قلت لأم الدرداء أي عبادة يا أبي الدرداء كان أكثر؟ قالت التفكر والاعتبار، التفكر والاعتبار. نعم.
قال السعدي رحمه الله تعالى ولا يزال الله يكور الليل على النهار والنهار على الليل ويداول بينهما في الزيادة والنقص والطول والقصر حتى تقوم بذلك الفصول وتستقيم الأزمنة ويحصل من المصالح ما يحصل بذلك. فتبارك الله رب العالمين وتعالى الكريم الجواد الذي أنعم على عباده بالنعم الظاهرة والباطنة، هو عليم بذات الصدور أي ما يكون في صدور العالمين، فيوفق من يعلم أنه أهل لذلك ويقدر من يعلم أنه لا يصلح لهدايته. ثم قال تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. أما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. أما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. قال السعدي يأمر تعالى عباده بالإيمان به وبرسوله وما جاء به وبالنفقة في سبيله من الأموال التي جعلها الله في أيديهم واستخلفهم عليها لينظر كيف يعملون. ثم لما أمرهم بذلك رغبهم وحثهم عليه بذكر ما رتب عليه من الثواب، فقال: فالذين آمنوا منكم وأنفقوا، أي جمعوا بين الإيمان بالله ورسوله والنفقة في سبيله، لهم أجر كبير أعظمه وأجله رضا ربهم والفوز بدار كرامته وما فيها من النعيم المقيم الذي أعده الله للمؤمنين والمجاهدين. ثم ذكر السبب الداعي لهم إلى الإيمان وعدم المانع منه، فقال: أما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم قد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين، أي وما الذي يمنعكم من الإيمان؟ والحال أن الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل وأكرم داع دعا إلى الله يدعوكم، فهذا مما يوجب المبادرة إلى إجابة دعوته والتلبية والإجابة للحق الذي جاء به. وقد أخذ عليكم العهد والميثاق بالإيمان إن كنتم مؤمنين، ومع ذلك من لطفه وعنايته بكم أنه لم يكتفي مجرد دعوة الرسول الذي هو أشرف العالم، بل أيده بالمعجزات ودلكم على صدق ما جاء به.
نعم، يعني أنه أخذ عليكم الميثاق وأنتم في أصطاب آبائكم، لكن لم يكتفي الله سبحانه وتعالى بهذا الميثاق الذي أخذه عليكم وأنتم في أصطاب آبائكم، إذ لا أحد يذكره، وإنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لتذكر بهذا الميثاق، فكانت الحجة قائمة بالرسل لا بالميثاق الذي أخذ علينا ونحن في أصلاب آبائنا، إذ لا أحد يذكر هذا، إنما كانت الحجة حجة رسالية، قال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس عليه حجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما قال عقولا ولا قال ميثاقا ولا قال كذا، لكن الرسل لما جاءت وبلغتك دعوة الرسل، فدعوة الرسل توافقت مع الميثاق، توافقت مع الفطرة السليمة، توافقت مع العقل الصريح، ولهذا من رفض حجة الرسول فقد رفض كل هذا، أما من لم يبلغ حجة الرسول فما قامت عليه الحجة، ولهذا يمتحن يوم القيامة ويرسل الله عز وجل له رسولا يوم القيامة. فالحجة حجة رسالية، يسميها العلماء حجة رسالية. لماذا حجة رسالية؟ لأنها متوقفة على الرسول، متوقفة على الرسول، ولهذا يعذر الإنسان بجهله ما لم تبلغ الحجة رسالية، وإلا لو كانت الحجة بتقوم بالميثاق والعقل وفطرة وكذا لما احتجنا إلى الرسل، ولا ما عذر جاهل على وجه الأرض، لكن الحجة تقوم بماذا؟ بما جاءت به الرسل، فمن بلغه النص الشرعي فقد قامت عليه الحجة، ومن لم يبلغ النص الشرعي فلم تقم عليه الحجة. نعم.
ثم قال أنه لم يكتفي مجرد دعوة الرسول الذي هو أشرف العالم، بل أيده بالمعجزات ودلكم على صدق ما جاء به بالآيات البينات، فلهذا قال: والذي ينزل على عبده آيات بينات، أي ظاهرات تدل أهل العقول على صدق كل ما جاء به وأنه حق اليقين، ليخرجكم بإرسال الرسول إليكم وما أنزله الله على يديه من الكتاب والحكمة من الظلمات إلى النور، أي من ظلمات الجهل والكفر إلى نور العلم والإيمان، وهذا من رحمته بكم ورأفته، حيث كان أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. ثم قال تعالى: أما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض.
بعدما قال: وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين، قال: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. يبقى هذه الآيات هي التي يحصل بها الإخراج من الظلمات إلى النور. نعم.
فما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، أي وما الذي يمنعكم من النفقة في سبيل الله وطرق الخير كلها ويجب لكم أن تبخلوا؟ والحال أنه ليس لكم شيء، بل لله ميراث السماوات والأرض، فجميع الأموال ستنتقل من أيديكم أو تنقلون عنها، ثم يعود الملك إلى مالكه تبارك وتعالى، فاغتنموا الإنفاق ما دامت الأموال في أيديكم وانتهزوا الفرصة. ثم ذكر تعالى تفاضل الأعمال بحسب الأحوال والحكمة الإلهية، فقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. المراد بالفتح هنا وفتح الحديبية حين جرى من الصلح بين الرسول وبين قريش مما هو أعظم الفتوحات، التي حصل بها نصر الإسلام واختلاط المسلمين بالكافرين والدعوة إلى الدين من غير معارض، فدخل الناس في ذلك الوقت في دين الله أفواجا، واعتز الإسلام عزا عظيما. وكان المسلمون قبل هذا الفتح لا يقدرون على الدعوة إلى الدين في غير البقعة التي أسلم أهلها كالمدينة وتوابعها، وكان من أسلم من أهل مكة وغيرها من دار المشركين يؤذى ويخاف. فلذلك كان من أسلم قبل الفتح وأنفق وقاتل أعظم درجة وأجرا وثوابا ممن لم يسلم ويقاتل وينفق إلا بعد ذلك، كما هو مقتضى الحكمة. ولذلك كان السابقون وفضلاء الصحابة غالبهم أسلم قبل الفتح. ولما كان التفضيل بين الأمور قد يتوهم منه نقص وقطح في المفضول، احترز تعالى من هذا بقوله: وكلا وعد الله الحسنى، أي الذين أسلموا وقاتلوا وأنفقوا من قبل الفتح وبعده كلهم وعده الله الحسنى. وهذا يدل على فضل الصحابة كلهم رضي الله عنهم، حيث شهد الله لهم بالإيمان وعدهم بالجنة والله بما تعملون خبير، فيجازي كلا منكم على ما يعلمه من علم من عمله.
ولهذا إن استطعت أن تقول الصحابة كلهم في الجنة فقل ذلك، فإن الله قال وكل وعد الله الحسنى عن الجنة. وقال تعالى أيضا في آية أخرى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. والتوبة تقتضي أيضا محو الذنب، وأن الله عز وجل يدخلهم الجنة. فالصحابة كلهم في الجنة، الصحابة إن استطعت تقول هذا فقل هذا. لكن الإنسان لا يجزم، نقول موعودون بالجنة، لكن لا يجزم الإنسان إلا لمن جزم له النص وعينه النص. نعم. وهذا دليل على تفاضل الصحابة أيضا، وأن الصحابة ليسوا على رتبة واحدة، فلا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل مع من أنفق من بعد الفتح وقاتل. والفتح هنا قيل فتح مكة وقيل الحديبية، أي بعد الحديبية، لأن الله سماه فتحا: إن فتحنا لك فتحا مبينا. ولعل هذا هو الراجح، أن يكون هذا فتح الحديبية. فلا يستوي السابقون الذين أسلموا في أزمنة الغربة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي الأوائل، هؤلاء وبلال وخباب وصهيب وخديجة رضي الله عن الجميع، بمن أسلم بعد لما قويت شوكة الإسلام. فكل له قدره وكل له حظه ونصيبه على حسب عمله. وما ربك بظلام للعبيد. نعم. ولهذا الإيمان بتفاضل أهل الجنة هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أهل الجنة يتفاضلون، والتفاضل رجع لتفاضل الأعمال. ولهذا عندنا الإيمان يزيد وينقص، وليس الناس في الإيمان على درجة سواء كما تقول المرجئة، الناس في أصله سواء، إنما الناس يتفاضلون حتى في أصل في التصديق، ليس تصديق أبي بكر كتصديق من بعده. نعم.
والله بما تعملون خبير، فيجازي كلا منكم على ما يعلمه من عمله. ثم حث على النفقة في سبيله، لأن الجهاد متوقف على النفقة فيه وبذل الأموال في التجهز له. فقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ وهي النفقة الطيبة التي تكون خالصة لوجه الله موافقة لمرضاة الله من مال حلال طيب، طيبة به نفسه. وهذا من كرم الله تعالى حيث سماه قرضا، والمال ماله والعبد عبده، ووعد بالمضاعفة عليه أضعافا كثيرة، هو الكريم الوهاب. وتلك المضاعفة محلها وموضعها يوم القيامة، يوم كل يتبين فقره ويحتاج إلى أقل شيء من الجزاء الحسن. ولذلك قال: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. يقول تعالى مبينا لفضل الإيمان واغتباط أهله به يوم القيامة: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، أي إذا كان يوم القيامة وكورت الشمس وخسف القمر وسار الناس في الظلمة ونصب الصراط على متن جهنم، فحينئذ ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، فيمشون بأيمانهم ونورهم في ذلك الموقف الهائل الصعب كل على قدر إيمانه، ويبشرون عند ذلك بأعظم بشارة، فيقال: بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. فلله ما أحلى هذه البشارة بقلوبهم وألذها لنفوسهم، حيث حصلهم كل مطلوب محبوب ونجوا من كل شر ومرهوب. فإذا رأى المنافقون نور المؤمنين يمشون به وهم قد طفئ نورهم وبقوا في الظلمات حائرين، قالوا للمؤمنين: انظرونا نقتبس من نوركم، أي أمهلونا لننال من نوركم ما نمشي به لننجو من العذاب. فقيل لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا إن كان ذلك ممكنا، والحال أن ذلك غير ممكن بل هو من المحالات. فضرب بينهم، أي بين المؤمنين والمنافقين، بسور، أي حائط منيع وحصن حصين له باب باطنه فيه الرحمة والذي يلي المؤمنين، وظاهره من قبل العذاب والذي يلي المنافقين. فينادي المنافقون المؤمنين فيقولون لهم تضرعا وترحما: ألم نكن معكم في الدنيا نقول لا إله إلا الله ونصلي ونصوم ونجاهد ونعمل مثل عملكم؟ قالوا: بلى، كنتم معنا في الدنيا وعملتم في الظاهر مثل عملنا، ولكن أعمالكم أعمال المنافقين من غير إيمان ولا نية صادقة صالحة، بل فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم، أي شككتم في خبر الله الذي لا يقبل شكا، وغرتكم الأماني الباطلة حيث تمنيتم أن تنالوا منال المؤمنين وأنتم غير موقنين، حتى جاء أمر الله، أي حتى جاءكم الموت وأنتم بتلك الحال الذميمة، وغركم بالله الغرور أو الشيطان الذي زين لكم الكفر والريبة، فاطمأننتم به ووثقتم بوعده وصدقتم خبره. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، فلو سديتم بمثل الأرض ذهبا ومثله معه لما تقبل منكم. مأواكم النار، أي مستقركم، هي مولاكم التي تولاكم وتضمكم إليها، وبئس المصير، أي النار. قال تعالى: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية.
وهذا حال المنافقين الذين خدعهم الله سبحانه وتعالى هم على الصراط أحوج ما يكونون إلى النجاة، فظنوا أنهم مع المؤمنين، ولهذا نادوهم: ألم نكن معكم، يعني في الدنيا كنا معكم، تعالوا كنا نصلي معكم وكنا نخرج معكم إلى الجهاد أحيانا، وكنا نعم كنتم في الظاهر لكنكم في الباطن كفار، كنتم تبغضون الإسلام، تبغضون المسلمين، تبغضون الشريعة، كنتم على هذا وخدعتم المؤمنين بهذا الأمر الظاهري وأنتم تبثنون الكفر. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين لستم معنا، وإن كنتم معنا في الظاهر في الصورة في الدنيا وعلى هذا حقنت دماؤكم وحصنت أموالكم بناء على هذا الظاهر، لكنكم في الآخرة لستم معنا. إنما يدخل الجنة المؤمن، لا يدخل الجنة إلى نفس مؤمنة، ولستم مؤمنين، أنتم كفار، ولهذا يتسقطون في النار، النار مثواكم لا يخرجون منها أبدا الأبدين ولا ظهر الداهرين. نعم.
ثم قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. لما ذكر حال المؤمنين والمؤمنات والمنافقين والمنافقات في الدار الآخرة كان ذلك مما يدعو القلوب إلى الخشوع لربها والاستكانة لعظمته، فعاتب الله المؤمنين على عدم ذلك فقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق أي ألم يجئ الوقت الذي تلين فيه قلوبهم وتخشع لذكر الله الذي هو القرآن وتنقاد لأوامره وزواجره وما نزل من الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه الحث على الاجتهاد على خشوع القلب لله تعالى ولما أنزله من الكتاب والحكمة. ونتذكر المؤمنون المواعظ الإلهية والأحكام الشرعية كل وقت ويحاسبوا أنفسهم على ذلك، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، أي ولا يكونوا كالذين أنزل الله عليهم الكتاب الموجب لخشوع القلب والانقياد التام ثم لم يدوموا عليه ولا ثبتوا بل طال عليهم الزمان واستمرت فيهم الغفلة فاضمحل إيمانهم وزال إيقانهم فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فالقلوب تحتاج في كل وقت إلى أن تذكر بما أنزله الله وتناطق بالحكمة، ولا ينبغي الغفلة عن ذلك، فإن ذلك سبب لقسوة القلب وجمود العين. ثم قال تعالى: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. فإن الآيات تدل العقول على العلم بالمطالب الإلهية، والذي أحيى الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي الأموات بعد موتهم فيجازيهم بأعمالهم، والذي أحيى الأرض بعد موتها بماء المطر قادر على أن يحيي القلوب الميتة بما أنزله من الحق على رسوله. وهذه الآية تدل على أنه لا عقل لمن لم يهتدي بآيات الله ولم ينقد لشرائع الله.
صحيح، لا عقل له الذي لم يستفد من الآيات الكونية ويتدبر ويسخر ذلك في طاعة الله عز وجل، هذا لا عقل له. لأن عدم العقل يا أخواني ليس معناه أن يكون إنسان مجنونا، عدم العقل هو عدم معرفة ما يصلحك مما يضرك. فإذا فقد الإنسان معرفة ما يضره مما ينفعه فإنه كالمجنون، وإن كان عنده عقل يعرف 5 من 10 من 15 من 20 أو كذا وكذا، ليس هذا عاقلا في الحقيقة. كما قال سبحانه وتعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. ففائدة العقل ما هي؟ فائدة العقل التدبر لتنقاد إلى الحق. فائدة النظر ما هو؟ فائدة السمع ما هو؟ وإلا إذا لم يستفد الإنسان من جوارحه كانت كلا شيء. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها. قال سبحانه: فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم. فإذا عقلك ما دلك على الشريعة وعلى الانقياد للشريعة والسنة والحق فهذا ليس بعقل، أنت كالمجنون، بل المجنون أخف، لأن المجنون لا يحاسب يوم القيامة الذي يولد مجنونا، إنما أنت لك عقل ومع ذلك ما سخرت ولا تدبرت به فيكون لك العذاب الأليم. فما فائدة عقل لا يدل على ربه؟ وما فائدة سمع لا يدل الإنسان على سماع الحق؟ وما فائدة بصر لا يبصر به الإنسان مواضع الآيات هذه؟ ما فائدة هذه الأعضاء إذا لم تدل الإنسان على الخير؟ نعم.
ثم قال تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. إن المصدقين والمصدقات بالتشديد أي الذين أكثروا من الصدقات الشرعية والنفقات المرضية وأقرضوا الله قرضا حسنا بأن قدموا من أموالهم في سلوك الخيرات ما يكون مدخرا لهم عند ربهم، يضاعف لهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ولهم أجر كريم وما أعده الله لهم في الجنة مما لا تعلمه النفوس. والذين آمنوا بالله ورسله، والإيمان عند أهل السنة وما دل عليه الكتاب والسنة، هو قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، فيشمل ذلك جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة. فالذين جمعوا بين هذه الأمور هم الصديقون، أي الذين مرتبتهم فوق مرتبة عموم المؤمنين ودون مرتبة الأنبياء. وقوله: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، كما ورد في الحديث الصحيح: إن في الجنة 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله، وهذا يقتضي شدة علوهم ورفعتهم وقربهم إلى الله تعالى. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. فهذه الآيات جمعت أصناف الخلق، المتصدقين والصديقين والشهداء وأصحاب الجحيم. فالمتصدقون الذين كان جل عملهم الإحسان إلى الخلق وبذل النفع إليهم بغاية ما يمكنهم، خصوصا بالنفع بالمال في سبيل الله. والصديقون هم الذين كملوا مراتب الإيمان والعمل الصالح والعلم النافع واليقين الصادق. والشهداء هم الذين قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وبذلوا أنفسهم وأموالهم فقتلوا. وأصحاب الجحيم هم الكفار الذين كذبوا بآيات الله، وبقي قسم ذكرهم الله في سورة فاطر، وهم المقتصدون الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات، إلا أنهم حصل منهم تقصير ببعض حقوق الله وحقوق عباده، فهؤلاء مآلهم الجنة وإن حصل لهم عقوبة ببعض ما فعل.
فهؤلاء الصديقون والشهداء وكذا الصالحون، هؤلاء الذين ماتوا على غير معاص أصروا عليها بل تابوا منها، هؤلاء يدخلون الجنة إن شاء الله تعالى. أما المقتصد، أما الظالم لنفسه، الظالم لنفسه الذي ألم بترك بعض الواجبات ووقوع في بعض المحرمات، فهذا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. فهذا يوم القيامة إن شاء الله عز وجل عفى عنه ودخل الجنة بالعذاب، وإن شاء عذبه الله سبحانه وتعالى على معاصيه ثم أدخله الجنة. فمآله إلى الجنة لأن معه أصل الإيمان وأصل التوحيد، ومن معه أصل الإيمان والتوحيد فإن مآله إلى الجنة إن شاء الله.
ثم قال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعلب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، في الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال السعدي رحمه الله تعالى: يخبر سبحانه عن حقيقة الدنيا وما هي عليه، ويبين غايتها وغاية أهلها بأنها لعب ولهو، تلعب بها الأبدان وتلهو بها القلوب، وهذا مصداقهما وموجود وواقع من أبناء الدنيا، فإن كذريدهم قد قطعوا أوقات أعمارهم بلهو القلوب والغفلة عن ذكر الله وعما أمامهم من الوعد والوعيد، وتراهم قد اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، بخلاف أهل اليقظة وعمال الآخرة، فإن قلوبهم معمورة بذكر الله ومعرفته ومحبته، وقد أشغلوا أوقاتهم بالأعمال التي تقربهم إلى الله من النفع القاصر والمتعدي. وقوله وزينة أي تزين في اللباس والطعام والشراب والمراكب والدور والقصور والجاه وغير ذلك. وتفاخر بينكم أي كل واحد من أهلها يريد مفاخرة الآخر، وأن يكون هو الغالب في أمورها والذي له الشهرة في أحوالها. وتكاثر في الأموال والأولاد أي كل يريد أن يكون هو الكاثر لغيره في المال والولد، وهذا مصداقه وقوعه من محب الدنيا والمطمئنين إليها، بخلاف من عرف الدنيا وحقيقتها فجعلها معبرا ولم يجعلها مستقرا، فنافس فيما يقربه إلى الله، واتخذ الوسائل التي توصله إلى الله. وإذا رأى من يكاثره وينافسه بالأموال والأولاد نافسه بالأعمال الصالحة. ثم ضرب للدنيا مثلا بغيث نزع على الأرض.
هكذا المؤمن لا ينبغي لنافس الناس في دنياهم، وإنما يجعل منافسته في الآخرة، لهذا ينظر إلى أهل الآخرة ما ينظر إلى أهل الدنيا، إلى سلاطين وإلى رئاسات وإلى مناصب وإلى أموال وإلى أولاد وإلى مفاخر، كلها زائلة. ما من ملك من الملوك مهما بلغ ملكه إلا تركه ومضى. أين فرعون؟ أين قارون بماله؟ أين كل هؤلاء؟ ما أحد أخذ معه شيئا إلى آخرته ولا نفعه شيء في آخرته من دنياه، بل كما قال سبحانه إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. ما ينفعك يوم القيامة دنياك بل ستحاسب عليها، لكن الذي ينفعك ويرقى بدرجتك الأعمال الصالحة. لهذا اجعل منافستك في الأعمال الصالحة، كما قال بعضهم إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل. هذه المنافسة الحقيقية، لا تجعل أحد يسبقك في أمر الآخرة، لا في طاعة وعبادة ولا في علم ولا في نفقة ولا في كذا. حاول حتى لو لم يكن عندك نفقة ولم يكن عندك مال، فقل لو أن لي مثل ما لي فلان لأنفقت مثل ما أنفق. تعبد بالنية، إن كنت عاجزا عن الطاعة فنوي تلك الطاعة حتى تنال أجر نيتها فلا تحرم منها. الذين يبنون المساجد وأنت عاجز، قل لو أن لي مثل ما لفلان لبنيت مثل ما بنى. الذين يجاهدون وأنت عاجز، قل لو أن لي مثل ما لفلان لجاهدت بكذا. الذين عندهم علم وأنت عاجز لقصور في عقلك أو لعدم وقت، قل لو أن لي لو أن عندي ما عند فلان لفعلت مثل ما فعل وكذا. دايما إن عجزت عن الخير فعلا فلا تعجز عنه نية، فإن الإنسان يبلغ بنيته ما قد يبلغ صاحب العمل بعمله. إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر حبسهم العذر. نعم.
قال السعدي رحمه الله تعالى: ثم ضرب للدنيا مثلا لغيث نزل على الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وعدم نباته الكفار الذين قصروا هممهم ونظرهم إلى الدنيا جاء من أمر الله ما أتلفها فهاجت ويبثت فعادت إلى حالها الأولى كأنه لم ينبت فيها خضراء ولا رؤية لها مرأة أنيق. كذلك الدنيا بينما هي زاهية لصاحبها زاهرة مما أراد من مطالبها حصل، مهما توجه لأمر من أمورها وجد ولدى أبوابه مفتحة إذا أصابها القدر بما أذهبها من يده وأزال تسلطه عليها أو ذهب به عنها فرحل منها صفر اليدين، لم يتزود منها سوى الكفن، فتبا لمن أصحت هي غاية أمنيته ولها عمله وسعيه. وأما العمل للآخرة
هو الذي فعلا ما يأخذ الإنسان منها إلا كفنه، كفنه، وما في أحد بيشتري كفنا خاصا، لكن روحوا مسجد كذا هاتوا كفن، أو ذهبوا إلى محل كذا خلي يعطوكم كفنا، ما في واحد يكفن في شيء خاص، كله كفن واحد، كفن واحد. سبحان الله. وحفرة على حسب دورك، إذا كان سيدفنون في الأرض على حسب دورك، ولو كنت ملكا، يعني دي ملوك السعودية يموت الواحد تلو الآخر، ما في مقابر مشيدة عالية خاصة بالملوك، إنما على حسب الدور يحفر على حسب الدور، كان يمكن أن تكون هذه الحفرة لغيره فصارت له. هكذا يخرج الإنسان بعد خدم وحشم وطائرات خاصة ومآكل ومشارب ودنيا، أصدر الملك قراره بكذا، اليوم تعلن المملكة أو تعز أسرة الملك فلان، صار سمعة ولفظا وأثرا. نعم.
قال: وأما العمل للآخرة فهو الذي ينفع ويدخر لصاحبه ويصحب العبد على الأبد، ولهذا قال تعالى: في الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، أي حال الآخرة ما يخلو من هذين الأمرين: إما العذاب الشديد في نار جهنم وأغلالها وسلاسلها وأهوالها لمن كانت الدنيا هي غايته ومنتهى مطلبه فتجرى على معاصي الله وكذب بآيات الله وكفر بأنعم الله، وإما مغفرة من الله للسيئات وإزالة للعقوبات ورضوان من الله يحل من أحله به دار الرضوان لمن عرف الدنيا وسعى للآخرة سعيها. فهذا كله مما يدعو إلى الزهد في الدنيا والرغبة بالآخرة. ولهذا قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي إلا متاع يتمتع به وينتفع به ويستدفع به الحاجات لا يغتر به ويطمئن إليه، لا يغتر به ويطمئن إليه إلا أهل العقول الضعيفة الذين يغرهم بالله الغرور. ثم أمر بالمسابقة إلى مغفرة الله ورضوانه وجنته، وذلك يكون بالسعي بأسباب المغفرة من التوبة النصوح والاستغفار النافع والبعد عن الذنوب ومظانها، المسابقة إلى رضوان الله بالعمل الصالح والحرص على ما يرضي الله على الدوام، من الإحسان في عبادة الخالق والإحسان إلى الخلق بجميع وجوه النفع. ولهذا ذكر الله الأعمال الموجبة لذلك فقال: وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. والإيمان بالله ورسله يدخل فيه أصول الإيمان، أصول الدين وفروعه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أي هذا الذي بيناه لكم وذكرنا لكم فيه الطرق الموصلة إلى الجنة والطرق الموصلة إلى النار، وأن فضل الله بالثواب الجزيل والأجر العظيم من أعظم النفع على عباده وفضله، والله ذو الفضل العظيم الذي لا يحصى ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده،
فلا أحد يستطيع إحصاء الثناء عليه سبحانه، ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إحصاء الثناء على الله معناه إحصاء ما لله سبحانه وتعالى من كمال، وهذا ما يطلع عليه أحد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الشفاعة، قال في الآخرة: ثم يفتح الله عز وجل علي بأنواع المحامد لم يكن قد فتحها لي من قبل. فإذا لا أحد يحصي الثناء عليه، لأن الله عز وجل كماله لا يحيط به أحد، من ذا الذي يحيط بكماله؟ فيثني الإنسان على قدر معترفته بربه، ولهذا لا يحصي أحد الثناء على الله. النبي كان يقول في دعائه: سبحانك لا أحصي الثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. قال صلى الله عليه وسلم أيضا: قد علمنا أن نقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عادل في قضاؤك، أسألك بكل اسم ولك، سميت بنفسك أو أنزلته بكتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذا الله مستأثر بأسماء عنده، وهذه الأسماء ذات صفات وذات آثار، ومع ذلك ادخرها الله سبحانه وتعالى فلم يطلع عليها أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. فمن ذا الذي يحصي إذن الثناء عليه سبحانه وتعالى؟ لا أحد، لا أحد سبحانه، من ذا الذي يحصي الثناء عليه؟ إذا كان الواحد مهما بلغ كمال البشر العلمي ما أحاط علما بخلق الله، كيف يحيطون علما بالله؟ والذي يبلغ الثناء كله لله هو الذي بلغ العلم كله بالله. ومن الذي بلغ العلم الكلية بالله عز وجل؟ ما أحد، ولن يبلغ أحد علمه، لن يبلغ كمال الله سبحانه وتعالى. لهذا لا يمكن أن يصل ثناء أحد على الإحصاء له سبحانه وتعالى. فنقول كما علمنا النبي: سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نعم.
ثم قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. قال السعدي: يقول تعالى مخبرا عن عموم قضائه وقدره: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، وهذا شامل لعموم المصائب التي تصيب الخلق من خير وشر، فكلها قد كتبت في اللوح المحفوظ صغيرها وكبيرها، وهذا أمر عظيم لا تحيط به العقول بل تذهل عنده أفئدة أولي الألباب، ولكنه على الله يسير. وأخبر الله عباده بذلك لأجل أن تتكرر هذه القاعدة عندهم ويبنوا عليها ما أصابهم من الخير والشر، فلا يأسوا ويحزنوا على ما فاتهم مما طمحت له أنفسهم وتشوفوا إليه، لعلمهم أن يكون ذلك مكتوبا في اللوح المحفوظ لا بد من نفوذه ووقوعه، فلا سبيل إلى دفعه، ولا يفرح بما آتاهم الله فرح بطل وأشر، لعلمهم أنهم ما أدركوه بحولهم وقوتهم، وإنما أدركوه بفضل الله ومنه فيشتغلوا بشكري من أولى النعم ودفع النقم. ولهذا قال: والله لا يحب كل مختال فخور، أي متكبر فظ غليظ معجب بنفسه فخور بنعم الله ينسبها إلى نفسه وتضغيه وتلهيه، كما قال تبارك وتعالى: ثم إذا قولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة. ثم قال تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، أي يجمعون بين الأمرين ذميمين اللذين كل منهما كاف في الشر، البخل ومنع الحقوق الواجبة، ويأمرون الناس بذلك، لم يكفيهم بخلهم حتى أمروا الناس بذلك وحثوهم على هذا الخلق الذميم بقولهم وفعلهم، وهذا من إعراضهم عن طاعة ربهم وتوليهم عنها. ومن يتولى عن طاعة الله فلا يضر إلا نفسه، ولن يضر الله شيئا، فإن الله هو الغني الحميد الذي غناه من لوازم ذاته، الذي له ملك السماوات والأرض، والذي أغنى عباده وأقناهم، الحميد الذي له كل اسم حسن ووصف كامل وفعل جميل يستحق أن يحمد عليه ويثنى ويعظم. ثم قال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس
بالقسط. على مرتبة الكتابة ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا أنفسكم إلا في كتاب من قبل أدنى براءها. فمراتب القدر أربعة: العلم والكتابة. الكتابة أقسام، فمنها الكتابة العامة وفي لوح المحفوظ، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي في كتاب مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، ثم مشيئة وخلق. نعم.
ثم قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم ودعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، إنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثرهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم، وآتيناه الإنجيل، ودعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فآتينا الذين من آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. قال السعدي رحمه الله تعالى: يقول سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، هي الأدلة والشواهد والعلامات الدالة على صدق ما جاءوا به وحقيته. وأنزلنا معهم الكتاب، هو اسم جنس يشمل سائر الكتب التي أنزلها الله لهداية الخلق وإرشادهم، ما ينفعهم في دينهم ودنياهم.
إذن كل رسول معه كتاب، دل هذا على أن الله عز وجل أرسل مع كل رسول كتابا. نعم.
والميزان هو العدل في الأقوال والأفعال، والدين الذي جاءت به الرسل.
هذه الكتب منها ما علمنا ومنها ما لم نعلم، منها ما سمي لنا فنعلمه ومنها ما لم يسمى لنا. نعم.
والدين الذي جاءت به الرسل كله عدل وقسط في الأوامر والنواهي، في معاملات الخلق، وفي الجنايات والقصاص والحدود والمواريث وغير ذلك، وذلك ليقوم الناس بالقسط قياما بدين الله وتحصينا لمصالحهم التي لا يمكن حصرها وعدها. وهذا دليل على أن الرسل متفقون في قاعدة الشرع والقيام بالقسط، وإن اختلفت أنواع العدل بحسب الأزمنة والأحوال. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد من آلات الحرب كالسلاح والدروع وغير ذلك، ومنافع للناس، وما يشاهد من نفعه في أنواع الصناعات والحرف والأواني وآلات الحرث، حتى إنه قل أن يوجد شيء إلا وهو يحتاج إلى الحديد. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، أي ليقيم تعالى سوق الامتحان بما أنزله من الكتاب والحديد، فتبين من ينصره،
أي من الكتاب الهادي والسيف الناصر. فالله عز وجل جعل كتابا هاديا وجعل سيفا ناصرا. أما الكتاب الهادي فبه يحصل استقامة، وأما السيف الناصر فبه يحمل الناس على الاستجابة للكتاب الهادي. ولهذا فلا يكون السيف سيفا ناصرا إلا إذا كان مقتديا بالكتاب الهادي. نعم. كتاب هادي يدل السيف، فإذا وضع السيف من غير كتاب كان وضعا في غير محله، لم يكن سيفا ناصرا ولم يكن سيفا شرعيا. لابد في السيف أن يكون سيفا منقادا للشرع، منقادا للكتاب، منطلقا من الكتاب. نعم، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد، لأسامة قتلت بعد أن قال لا إله إلا الله وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. نعم،
فيتبين من ينصره وينصر رسله في حال الغيب التي ينفع فيها الإيمان قبل الشهادة، التي لا فائدة بوجود إيمان فيها لأنه حينئذ يكون ضروريا. إن الله قوي عزيز، أي لا يعجزه شيء ولا يفوته هارب من قوته وعزته أن أنزل الحديد الذي منه الآلات القوية، ومن قوته وعزته أنه قادر على الانتصار من أعدائه، ولكنه يبتلي أولياءه بأعدائه ليعلم من ينصره بالغيب. وقرن تعالى في هذا الموضع بين الكتاب والحديد لأن بهذين الأمرين ينصر الله دينه ويعلي كلمته.
نعم، بالكتاب الهادي والسيف الناصر. نعم،
ويعلي كلمته بالكتاب الذي فيه الحجة والبرهان والسيف الناصر بإذن الله، وكلاهما قيامه بالعدل والقسط الذي يستدل به على حكمة الباري وكماله وكمال الشريعة التي شرعها على ألسنة رسله. ولما ذكر نبوة الأنبياء عموما ذكر من خواصهم النبيين الكريمين نوحا وإبراهيم اللذين جعل الله النبوة والكتاب في ذريتهما، فقال ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم ودعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، أي الأنبياء المتقدمين والمتأخرين كلهم من ذرية نوح وإبراهيم عليهما السلام، كذلك الكتب كلها نزلت على ذرية هذين النبيين الكريمين، منهم أي ممن أرسلنا إليهم الرسل مهتد بدعوتهم، منقاد لأمرهم، مسترشد بهداهم، وكثير منهم فاسقون أي خارجون عن طاعة الله وطاعة الرسل والأنبياء، كما قال تعالى فما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ثم قفينا أي أتبعنا على آثرهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم، خص الله عيسى عليه السلام لأن السياق مع النصارى الذين يزعمون اتباع عيسى عليه السلام، وآتيناه الإنجيل الذي هو من كتب الله الفاضلة، ودعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، أي كما قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون الآيات. ولهذا كان النصارى ألين من غيرهم قلوبا حين كانوا على شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام، ورهبانية ابتدعوها، والرهبانية العبادة، هم ابتدعوا من عند أنفسهم عبادة ووظفوها على أنفسهم، والتزموا لوازم ما كتبها الله عليهم ولا فرضها، بل هم الذين التزموا بها من تلقاء أنفسهم، قصدهم بذلك رضا الله تعالى، ومع ذلك فما رعوها حق رعايتها، أي ما قاموا بها ولا أدوا حقوقها، فقصروا من وجهين، من جهة ابتداعهم ومن جهة عدم قيامهم بما فرضوه على أنفسهم، فهذه الحال هي الغالب من أحوالهم، ومنهم من هو مستقيم على أمر الله، ولهذا قال فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، أي الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم مع إيمانهم بعيسى عليه الصلاة والسلام، كل أعطاه الله على حسب إيمانه، وكثير منهم فاسقون.
فدل هذا على أن من كان فيه انحراف في العبادة ففيه شبه من النصارى، ومن كان فيه انحراف في العلم ففيه شبه من اليهود. فهؤلاء النصارى ضلوا في باب العبادة من وجهين، الوجه الأول أنهم ابتدعوا عبادات ما أنزل الله بها من سلطان، الوجه الثاني أنهم ما وفوا حتى بما قاموا به من هذه البدع وما استطاعوا. فدل هذا على أن الإنسان في العبادة مقيد بما أمر الله وبما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فحد العبادة الاتباع، ومبنى العبادة على الاتباع. فما العبادة؟ العبادة هي جملة ما يحب الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطن. إذن العبادة مدارها على النص، لأن الله لا يأمر إلا بما يحب، فمدار العبادة على الأمر، هل أمر الله بهذا؟ هل أمر الرسول بهذا أم لا؟ فمن ابتدع دينا من عندي وابتدع عبادة فقد شبه النصارى، كما أن من وضع أصلا فاسدا في العلم فقد شبه اليهود. فالعلم لابد أن يكون نقيا على وفق الوحي، وإلا لو وضعت أصلا فاسدا فقد شبهت اليهود لما وضع أصولا فاسدة. وكذلك العبادة لابد أن تقوم على الدليل، فإذا وضعت عبادة واخترعت عبادة ما أنزل الله بها السلطان فتكون بذلك مبتدعا، شبهت النصارى. لهذا قال بعض السلف: فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. نعم.
ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال السعدي رحمه الله تعالى: وهذا الخطاب يحتمل أنه خطاب لأهل الكتاب الذين آمنوا بموسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، يأمرهم أن يعملوا بمقتضى إيمانهم بأن يتقوا الله فيتركوا معاصيه ويؤمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه من فعل ذلك أعطاهم الله كفلين من رحمته، أي نصيبين من الأجر، نصيب على إيمانهم بالأنبياء الأقدمين ونصيب على إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون الأمر عاما يدخل فيه أهل الكتاب وغيرهم، وهذا الظاهر، وأن الله أمرهم بالإيمان والتقوى الذي يدخل فيه جميع الدين ظاهره وباطنه أصوله وفروعه، وأنهم إن امتثلوا هذا الأمر العظيم أعطاهم الله كفلين من رحمته لا يعلم وصفهما وقدرهما إلا الله تعالى، أجر على الإيمان وأجر على التقوى، أو أجر على امتثال الأوامر وأجر على اجتناب النواهي، أو أن التثنية المراد بها تكرار الإيتاء مرة بعد أخرى. ويجعل لكم نورا تمشون به، أي يعطيكم علما وهدى ونورا تمشون به في ظلمات الجهل، ويغفر لكم السيئات والله ذو الفضل العظيم. فلا يستكثر هذا الثواب على فضل ذي الفضل العظيم الذي عم فضله أهل السماوات والأرض، فلا يخلو مخلوق من فضله طرفة عين ولا أقل من ذلك.
نعم. فالرحمة والنور الذي يجعله الله سبحانه وتعالى للناس إنما هو على حسب التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأمنوا برسوله، حينئذ يحصل كل خير من جهة الأجر والثواب، يؤتكم كفلين من رحمته. محتمل أن هذا في أهل الكتاب آمن برسوله وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم فيعطى الأجرين، لأنه آمن إيمانين، آمن إيمانا برسوله وآمن إيمانا برسولنا صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الصحيح وارد في الصحيحين: ثلاثة لهم على الله أجران، ذكر النبي منهم رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أنه في أهل الكتاب وغيرهم من المؤمنين أيضا أن الله عز وجل يتم كفلين من رحمته، يعني رحمة بعد رحمة تتجدد لهم. ويجعل لكم نورا كما قال سبحانه: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فالمراد بالنور هو الفرقان، نورا تمشون به، يعرف الواحد طريقة، لأن أعظم عقوبة أن تكون حيرانا لا تعرف طريقك. أما الذي اتقى الله سبحانه وتعالى فإن الله يمن عليه بمعرفة الطريق. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في ظلمات ليس بخارج منها. تعرف طريقك، يبقى الناس تسقط حولك وأنت تعرف طريقك، عارف تمشي فين، تقرأ لمين، تحضر لمين، والكتاب اللي تقتنيه ما هو الكتاب، والمنهج الصحيح ما هو، ومع أي الطوائف تمشي، عرفت طريقك، هذا نور، هذا فرقان. لكن هذا النور وهذا الفرقان ما يكون إلا لمن اتقى الله عز وجل. نعم.
ثم قال تعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، أي بينا لكم فضلنا وإحساننا لمن آمن إيمانا عاما، أي قد بينا لكم فضلنا وإحساننا لمن آمن إيمانا عاما واتقى الله وآمن برسوله، لأجل أن أهل الكتاب يكون لديهم علم بأنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله، ألا يحجرون على الله بحسب أهوائهم وعقولهم الفاسدة، فيقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا، ويتمنون على الله الأماني الفاسدة. فأخبر الله تعالى أن المؤمنين برسوله محمد صلى الله عليه وسلم المتقين لله لهم كفلان من رحمته ونور ومغفرة رغما على أنوف أهل الكتاب، وليعلموا أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ممن اقتضت حكمته تعالى أن يؤتيه من فضله، والله ذو الفضل العظيم الذي لا يقادر قدره. تم تفسير سورة الحديد، ولله الحمد والمنة والحمد لله.
نسأل الله عز وجل من فضله العظيم. بهذا نكون قد فرغنا من تفسير من قرأ تفسير هذا الجزء، ونقف عند تفسير سورة المجادلة.